بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما لي أرى الناس إذا قدم لهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم بالعلم ليسلموا من تبعة الجهل والذنوب في الاعتقادات وفي الأعمال. ليش هيك؟ ليش الناس هكذا؟ لما يقدموا لهم طعام بالليل يتكلفون إرارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم أن هذا طعام صحيح طيب طاهر أو لا، ولا يتكلفون ولا يهتمون بغذاء النفس بأن يبصروا أو بأن يفتحوا مصابيح ألبابهم بالعلم ليكفوا شنو الرواية ليكفوا أو بل ليسلموا من لواحق أعمالهم في الاعتقادات والأعمال ليسلموا من لواحق الجهل والعقاب في اعتقاداتهم وأعمالهم. ليش غذاء الجسم يهتمون به ليكون نجس ليكون خبيث ليكون ملوث، أما غذاء النفس ما يهتمون به، علم ما يهتمون به، فإن العلم يخرجهم من طائرة الجهل والعقاب، الجهل في الاعتقادات والعقاب في الأعمال. هذه الرواية تدل على أنه يجب على الإنسان أن يأمر نفسه بالمعروف كما ينير المصابيح ليعلم ما يدخل في بطنه كغذاء للجسم، يجب عليه أن ينير مصابيح لبه وعقله بالعلم حتى يخرج من لواحق الجهل والذنوب والعقاب في الاعتقادات وفي الأعمال. كما تعطي جسمك حقه في الطعام الطيب الطاهر، اعطي روحك ونفسك حقها في العلم في العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الدين هو هذا، عقيدة صحيحة وعمل صالح. الدين نظام مبدأ فيه عقيدة ونظام، الدين فلسفة عقيدة ونظام، فلا بد أن تعطي نفسك حقها من العلم حتى تكون عقيدتك صحيحة ليست عقيدتك باطل وعملك صالحا. ليش الناس يسوون؟ هذه رواية عن أمير المؤمنين. رواية عن الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه علي أمير المؤمنين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، فربما وافق رضاه الطاعة إذا رضي الله انتهت المشكلة وأنت لا تعلم، لا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافقت رضاه طاعته وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته. فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه معصيته. السخط مع المعصية، لا تسوي معصية، سخط الله فيها. ولا تستصغرن شيئا من الطاعة، فرضا الله فيها. وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق دعاءك إجابته وأنت لا تعلم. وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عباده، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. ربما يكون وليه، يكون العبد وليه وأنت لا تعلم. يعني ذول عباد الله اللي تشوفهم لا تستصغرهم، قل أنا أفضل منهم، أنا أعلم منهم، أنا أتقى منهم. ربما هذا الذي تستصغره هو ولي من أولياء الله وأنت لا تعلم. لكن لا تستصغرن عبدا من عباده، لكن العباد قسمين. هذا الذي لا تستصغره، أكو عباد لا كنت تكرههم تستصغرهم وما تقعد وياهم، ما تداهنهم، ما تجالسهم. وهو إذا ثبت على العبد أنه عاصي متجاهل بالفسق، أو أنه قد لعنه الله لأنه ظالم، آذى الله وآذى الرسول، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أو ثبت أن الله يكره هذا العبد لأنه من أهل المعاصي، فلا بد هنا بعد تستصغر وتهين وتهجر وتكره. هي العباد قسمين. ليش الرواية تقول ولا تستصغرن عبدا من عباده، فربما كان العبد وليه وأنت لا تعلم. هذا في غير ما ثبت في العبد أنه عاصي متجاهل بالفسق، لعنه الله مثلا لأنه ظالم. هنا لا بد من إظهار الهجر والكراهة له. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام لأأخذن البريء منكم بذنب السقيم، ولم لا أفعل، ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني. يعني يبلغكم عن الرجل العصيان الفسوق الظلم، يشينكم ويشينني، فتجالسونهم وتحدثونهم، فيمر بكم المار فيقول هؤلاء شر من هذا، دول الذي جالسون هذا العاصي شر منه. فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموه، زبر يعني عنفتموه ونهيتموه، كان أبر بكم وبي. يعني هذا العبد الذي يعمل المعاصي عليكم سلامة الله، هذا الذي يعمل المعاصي ويعمل أعمالا تشينكم وتشينني وتكون على المذهب وبالا، تقعدون وياه وتحجون وياه وتحدثون وياه، فالذي يمر يقول هؤلاء شر من هذا الذي يفعل المعاصي، لأنهم يداهنونه ويجالسونه ويحدثونه وكأنه لم يعمل معصية تشينني وتشينكم. لكن انتوا إذا هذا زبرتموه عنفتموه ونهيتموه كان هذا أبر بي وبكم. إذن عباد الله قسمين، قسم لا تستصغرنه، هذا الذي لم يظهر عليه معصية ولم يكره الله ولم يلعنه ولم يكن ظالما، هذا لا تستصغره، ربما كان هذا وليا من أولياء. أما من ثبت أنه فاجر فاسق عاصي يعمل الشين، فبيكون تقعد وياه ما تجالسه تنهى تزغرة تستصغرة. هي مو كل واحد احنا ما نستصغره، لا، الظالم يستصغر، العاصي يستصغر، ينهى يزبر. قال الإمام الصادق: لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. يعني هذا يعني احنا كنا ننهى عن المنكر، إذا ما نهينا عن المنكر صرنا مثلهم بل أشد منهم، بل أشد منهم. لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، إلى أن قال: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا. قلت: جعلت في ذاك، إذا لا يقبلون منا، كما نجي نعنفه ونأنبه لا يقبلون. قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم. اهجروهم، استصغرت، اهجرت، تجنبوا مجالسه، لا تروح على مجالسه. عن جابر عن الإمام الباقر في حديث قال: أوحى الله إلى شعيب النبي أني معذب من قومك مئة، إني معذب من قومك مئة ألف، 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال: يا ربي، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبه. إذا مو كل عبد إحنا من استصغره ومن هجره ومن كرهه، لا، ذاك العبد الذي لم يظهر عليه شيء من الفساد والذنوب والمعاصي، أما الذي ظهر عليه شيء من الفساد ومن الشر فينبغي أن يقاطع، أن يهجر، أن ينهى، أن يزبر، أن يعذل. عن الإمام الصادق أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نصره الله، ومن خذلهما خذله الله. عن الإمام الصادق عن آبائه عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال: قال موسى بن عمران: يا ربي، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ من أهلك الذين تظلهم، والذي تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم، بريئة، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت. الحرام إذا استحل، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت، مثل النمر إذا جرح يغضب، يغضب. احنا كنا نغضب لغضب الله، حينما نرى معصية لا نداهم أهل المعصية ونجالسهم ونحدثهم وكأنهم لم يعملوا شيئا، لابد أن نغضب ونهجرهم وننهاهم عن المنكر ونؤنبهم. لكن الغضب بقدر غضب الله لا أكثر، لا أكثر. إذا صار أكثر صار ظلم، صار أكثر صار ظلم. الكثير من الأخوة الذين يراجعوني يقولون: نحن نذهب مع عشائرنا في المجالس التي تعقد ويحكم فيها على خلاف حكم الله. قلت له: أنت أسوأ منهم، ذولا ما يعرفون الشرع، يحكمون بأحكام خلاف حكم الله، يغضب الله بحكم يخالف حكمه. أنت تعرف الشرع وتروح وياهم تقعد وانت لابس عمامة تقعد وياهم؟ حرام عليك تعمل هذا العمل، أنت شر منهم، أشر منهم، لأنك تعرف حكم الله وتروح تجلس معهم يحكمون الأحكام العشائرية المخالفة لحكم الله. ينبغي أن تقاطعهم، أن تنهاهم، قلهم: أأتي معكم، أنا الذي أحكم بحكم الله كما قال الفقهاء، مو أنتم تحكمون. قال: لا يقبلون قولي، اتركهم، اهجرهم، هذا الواجب، هذا أمر معروف النهي عن المنكر، هذا منكر، شلون تروح تقعد في مجالسهم ويحكمون بأحكام مخالفة لله. فالغضب بقدر غضب الله لا أكثر، إذا صار أكثر صرنا احنا ظالمين. لذلك الرواية عن موسى بن جعفر عن أبيه الإمام الكاظم، عن موسى بن جعفر عن علي بن موسى الإمام الرضا عن أبيه الكاظم قال: دخل الإمام موسى بن جعفر، علي الرضا ينقل عن أبيه يقول: دخل الإمام موسى بن جعفر على هارون وقد استخفه الغضب، هارون كان غاضبا، وقد استخفه الغضب على رجله، فأمر أن يضرب 3 حدود. مسوي فرد عمل يستوجب حدا واحدا، هذا غضب هارون، فأمر أن يضرب 3 حدود. فقال الإمام له: إنما تغضب لله فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه. المصحيح أنت تغضب لله لكن تغضب أكثر مما غضب الله لنفسه. الله غضب فقال عليه حد واحد، أنت تغضب لله وعمل عمل واحد حد واحد، تقول 3 حدود. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر التي هي وظيفة طلاب العلوم الدنيا ووظيفة العلماء ووظيفة الأوصياء ووظيفة الأنبياء، هذه إذا أحيت استعدل الناس وقللوا من المعاصي أو تركوا المعاصي، وإذا أهملت كثرت المعاصي ونحن المسؤولون، لأننا نجالس أهل المعاصي ونحدثهم وكأنهم لم يعملوا شيئا. هذه تذكرة لنا الذي وضعنا أنفسنا في خط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو عمل الأنبياء، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي في مسألة 28. يقول صاحب العروة: يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله. يعني الرجال يجوز لكل رجل أن ينظر إلى رجل آخر ما عدا العورة، مجاز صدره ظهره بطنه فخذه. المرأة هم تنظر إلى المماثل، إلى كل جسدها ما عدا العورة المغلظة وهي القبل والدبل. يقول: يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان أو شابا، حسن الصورة أو قبيح الصورة، ما لم يكن بتلذذ وريبة. تلذذ وريبة محرم، مرأة تنظر إلى مرأة بتلذذ وريبة محرم، رجل ينظر إلى رجل بتلذذ وريبة محرم، رجل ينظر إلى امرأة بتلذذ وريبة محرم، مرأة تنظر إلى رجل بتلذذ وريبة محرم. هذا الحكم. إذن النساء بعضها تنظر إلى جسم الأخرى ما عدا العورة، الرجال بعضهم ينظر إلى جسم الآخر ما عدا العورة، هذا أمر جائز. طبعا النظر الذي يجوز لكل مفاتن البدن بدون تلذذ وشهوة أو تلذذ وريدة. بعدين يقول صاحب العورة: نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية، بل مطلق الكافرة. هاي المرأة المسلمة يكره أن تكشف جسمها أمام اليهوديات والنصرانيات أو مطلق الكافرة. هذا حكم ثاني. الآن بالنسبة إلى الحكم الأول وهو يجوز لكل إنسان رجل أن يكشف أعضاءه أمام الرجال الآخرين ما عدا العورة بدون تلذذ وريبة، والنساء أيضا يجوز لها أن تكشف أعضاء بدنها أمام النساء ما عدا العورة بدون تلذذ وريبة، هذا دليله ما هو؟ هذا ضروري من ضروريات الدين، هذه قضية ضرورية معلومة باستمرار عمل المسلمين عليه. في الحمامات، حمامات الرجال يكشف كل بدنه ما عدا العورة، حمامات النساء كانت الحمامات سابقا عامة مو مثل هذا الزمان كل بيت فيه حمام خاص، ما كان في ذلك الزمان قبل 50 سنة 60 سنة ما كان في كل بيت حمام، ماكو حمامات عامة، ماكو حمامات في الرجال وحمامات في النساء، والرجال ينزعون ملابسهم ما عدا العورة وينظر أحدهم إلى جسم الآخر، النساء هم كذلك. فهذا ضرورة من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار، وخلاف أمالية. فإذا دلت عليه السيرة القطعية أيضا، بالإضافة إلى الضرورة السيرة القطعية. وأكو عندنا رواية عن الإمام أنه نهى جماعة دخلوا الحمام، الإمام نهى جماعة دخلوا الحمام عرات، يعني حتى عورتهم همسا ما مسورة، جماعة دخلوا الحمام عرات من جهة كشف العورة. روى حنان ابن سدير عن أبيه قال، هو حنان يقول دخلت أنا، حنان ابن سدير، أنا وأبي وجدي وعمي، أربعة، هو وأبوه جده وعمه، حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، يعني رجل في البيت الذي تنزع فيه الثياب، فقال لنا من القوم؟ إلى أن قال ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. كانوا ذولا نزعوا كل ملابسهم حتى ما يغطي العورة هم نزعوا. فقال لهم من القوم؟ إلى أن قال ما يمنعكم من الأزر؟ ليش ما تتوزرون؟ يعني تخفون العورة. فإن رسول الله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث أبي إلى عمي كرباسة، قطعة قماش، فشقها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها، يعني اتزرنا بالمأزر، إلى أن قال فسألنا عن الرجل، من هذا الرجل؟ فإذا هو علي بن الحسين. فعلي بن الحسين نهاهم عن هذا العمل، أن القوم ما يمنعكم من الأزور، علي بن الحسين، أي رواية حنان بن سدير، هو وأبوه جده وعمه دخل الحمام، وإذا علي بن الحسين هو الذي نام. هاي الرواية في باب 9 من أبواب الحمام الحديث الرابع. ورواية ثانية أيضا معتبرة رفاعة ابن موسى عن الإمام الصادق قال قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني يصل العورة، خلي يدخل الحمام، خلي ينزع هدومه، أما عورة تكون مستورة إلا بمئزر. هذا هو أيضا في باب 9 من أبواب الحمام الحديث الخامس. إذا هذه الرواية تشير إلى الحمامات التي كانت سابقا موجودة وهي عامة للرجال حمام وللنساء حمام آخر، مو في زماننا هذا، أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني حتى الحمام مالتي مع الحوشي أنا أطلع بمئزر وأستر العورة وحدي فيه، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، تشير إلى ذلك الزمان الذي فيه حمامات عامة الذي يدخل فيها جمع من الرجال، فليست ناظرة إلى الحمامات الشخصية التي تكون لشخص واحد بمفرده كما في زماننا هذا، لا يجب أن يستر عورته. إذن هاتان الروايتان تدلان على عدم البأس في كشف غير العورة للمماثل، بالإضافة إلى الضرورة الدينية والسيرة القطعية. طيب ليش؟ هاي هنا الروايات تقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا لا هذا نهي، هذا نهي كانت أكو، لكن هذا النهي
بالنسبة للرجال،
لا لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هاي رواية صحيحة رفاعة معتمدة رفاعة، من كان نساء ما تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تقول الحمام إلا ببيزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. السديجة الرواية حنان المسدير وأبوه جدة وعم ذلك رجال ما يمنعكم من الأزر، قد يقال أنه هاي رجال، أما هاي الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بالنساء، تشمل الرجال والنساء، حماماتهم أكل النساء. هذا نهي، هذا نهي عنه، إذا كانت هناك سيرة هذا نهي عنه. احنا ندعي سيرة في كشف الاعضاء ما عدا العورة. ما عدا العورة شنو ما يجوز معنا لهذا النهي عن السيرة. اذا اكو سيرة هذا نهي عنها. مؤمن إيه نعم. لا المؤمن جنس جنس المؤمن يشمل الذكر والأنثى. مثل ما نقول عباد الله، عباد الله شنو؟ الرجل عباد الله، المرأة عباد شمو عباد الله، شذول منه جنس، مراد من الجنس. لكن قد يقال احنا سابقا قلنا نظر الرجل إلى المرأة بتلذذ وشهوة محرم، ونظر المرأة إلى الرجل بثلاث شهر محرم. الآن هنا هاي الفتوى تقول نظر الرجل للرجل بتلذذ وريبة حرام، نظر الرجل إلى الرجل، نظر المرأة إلى المرأة، هاي شنو دليله؟ فيجوز أن تنظر النساء بعضها إلى بعض لكن بدون تلذذ. إحنا يعني المرأة تنظر إلى المرأة بتلذذ وريبها حرام، الرجل ينظر إلى الرجل بتلذذ أو ريبة أيضا حرام. فالتلذذ قد يكون لهيجان مادة الجماع وقد يكون لغيرها. هذا التلذذ دليلنا على أنه كل نظر تلذذ حرام، رجل إلى المرأة، مرأة إلى الرجل، رجل إلى الرجل، مرأة إلى المرأة، كل نظر تلذذي وكل نظر ريبي حرام. دليل إجماع على هذه المسألة، مفروغية عن الحرمة، أن المماثل ينظر إلى المماثل بريبة وتلذذ، هذا إجماعك. ثانيا هاي آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هاي ماذا؟ قلنا تنهى عن النظر المستمر الطويل الدقيق الذي يؤدي إلى دخول الشيطان بينهما، الذي هو شنو هذا النظر الطويل؟ باب إلى النظر الالتذاذي، وباب إلى النظر الذي يخاف منه الوقوع في الحرام. نعم ذاك إجماع. إيه نعم إجماع مدركي، إجماع مدركي، الإجماع إذا كان مدركيا نذكره للتأييد. هذا الآية القرآنية حرمت النظر الدقيق الذي يكون بابا إلى النظر الشهوي وبابا إلى النظر الريبي الذي يخاف منه الوقوع في الحرام. إذا نفس النظر الريبي محرم بالأولوية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يقللون من أبصارهم، إما للنساء للرجال هم كذلك يقلل من البصر، لا يركز، فإنه باب إلى دخول الشيطان والوسوسة. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، يغضن من أبصارهن للرجال أو لنفس النساء، لا تطول المرأة، لا تطول النظر إلى مفاتن المرأة الأخرى، فإن تطويل النظر يكون بابا للشهوة والارتداد، بابا للحرام، بابا لوسوسة الشيطان. فإذا كان الباب محرم فما في داخل الباب يكون أولى بالحرمة، قطعا أولى بالحرمة. أي بلا تلذذ قلنا يجوز، لا تقدم الآن كلام تلذذي، رجل ينظر إلى رجل بنظر تلذذي وريبي هذا محرم، دليل هذه الآية القرآنية. فإنها حرمت النظر الطويل المستمر الدقيق لأنه باب إلى الشهوة وباب إلى الوقوع في الحرام. فكيف بنفس الشهوة وكيف بالنظر الريبي؟ فإنه محرم بالأولوية. ثالثا الإنسان مأمور بالابتعاد عن الحرام ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هاي في الزنا، لكن أصلا الإنسان مأمور بالابتعاد عن الحرام، لا تقترب عن الحرام، بس هاي في الزنا. حينئذ إذا نظر الرجل إلى الرجل نظرا التذاذيا أو المرأة نظرت إلى مرأة نظرا التذاذيا، يعني الرجل نظر لغير زوجته وغير أمته، إما مرأة أجنبية وإما رجال آخرين، أو نظر نظر ريبة يخاف منه الوقوع في الحرام فقد جحر نفسه في معرض الحرام. الإنسان مأمور بالابتعاد عن الحرام، أي لا تقربوا الزنا مثال للحرام، مأمور بالابتعاد عن الحرام. فإذا نظرنا نظر ريبي ونظر شهوي نكون قد اقتربنا من الحرام ونحن مأمورون بالابتعاد عن الحرام. إذن معصية الاقتراب من الحرام وهو النظر التلذذي والنظر الريبي، لأننا مأمورون بالابتعاد عن الحرام. فإذا سنجي يقول هذا الرأي الآية القرآنية واردة في الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، شلون نعممها لنظر الرجل إلى الرجل نظر شهوي ونظر ريبي؟ يقول هذا قريب إلى الزنا، هذا مو زنا، الزنا مع المرأة. نقول إذا كان النهي عن القرب عن الزنا فبالأولوية نفهم النهي عن القرب عن اللواط الذي هو أشد من الزنا عقوبة وحرمة، اللواط أشد عقوبة من الزنا. إذا نظرت إلى عقوبة الزنا وعقوبة اللواط، زنا إذا زنا بأمرأة خلية جلد 100 جلدة، أما اللواط قتل قتل. إذن اللواط أشد من الزنا حرمة وعقوبة، وأن اللواط خلاف الطبيعة البشرية، لذا يسمى بالشذوذ الجنسي. أما مقاربة الرجل للمرأة بعقد أو بغير عقد هذا هو الطبيعة، مو أنه مخالف الطبيعة وشذوذ جنسي. فإذا كانت الآية لا تقربوا الزنا يعني لا تقربوا اللواط بالأولوية القطعية، يبقى عندنا الحكم الذي قاله صلى الله عليه وسلم: يكره للمرأة المسلمة أن تكشف جسدها أمام اليهوديات والنصرانيات. يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.